العاشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ينهي زيارته إلى طاجيكستان بعد مشاركة بقمة شانغهاي وإبرام اتفاقية تعاون مع دوشنبة. مقتل وإصابة 25 شخصا في انفجارات تهز العاصمة الأفغانية كابول وجلال آباد. قوات اليمنية تسد هجوما المرتزقة بمحافظة الحديدة وتكبدهم خسائر كبيرة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية أهمية عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني في الساحات الرياضية، مشيرا إلى الدعم الذي يوليه الاستكبار العالمي لمساعي هذا الكيان لكسب الشرعية عن هذا الطريق. واستعرض سماحة آية الله السيد علي الخامنئي خلال استقباله الرياضيين الإيرانيين المتفوقين في دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية بطوكيو إجراءات الاحتلال وحماته الرامية لحرمان الرياضيين الذين قاطعوا ممثلي الاحتلال، داعيا وزارتي الرياضة والخارجية إلى متابعة القضية قانونيا وتقديم الدعم للرياضيين في إيران والعالم الإسلامي. واعتبر القائد أن الرسالة الأهم من بطولة الرياضيين هي تحقيق الأعمال الصعبة وبث حالة الثبات والأمل والنشاط في المجتمع، لافتا إلى أهمية تجسيد القيم الإنسانية والدينية إلى جانب تحقيق البطولات. عاد رئيس الجمهورية الإسلامية إلى طهران اليوم بعد زيارة لجمهورية طاجيكستان، شارك خلالها في قمة الدول الأعضاء بمنظمة شانغهاي للتعاون. وخلال هذه الزيارة التقى الرئيس إبراهيم رئيسي برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الطاجيكيين، وأبرم الجانبان اتفاقية للتعاون المشترك في مختلف المجالات. كما اجتمع على هامش القمة برؤساء كل من أوزبكستان وروسيا البيضاء وكازاخستان وتركمانستان ورئيس الوزراء الباكستاني والأرمني، فضلا عن لقائه بالجالية الإيرانية المقيمة في جمهورية طاجيكستان. ونستمع وإياكم إلى جانب من كلمة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعد عودته إلى طهران.
في الحقيقة هو نوع من الارتباط الاقتصادي للشعب الإيراني العزيز، وفي الحقيقة له مصادر ثابتة ولصالح الشعب، ولا على إطار في إطار اتصال الجمهورية ارتباط الجمهورية الإسلامية بالبنى التحتية الاقتصادية الآسيوية. وفي هذا المجال علينا أن نقول أن خلال فترة قليلة التي لدينا وأمامنا، وزارة الخارجية ووزارات المسؤولة أن تبحث في الوثائق اللازمة ويتم توقيعها ومتابعتها. فهذا التواصل والارتباط بمصادر البنى التحتية للقارة الآسيوية يعتبر فرصة قيمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. أن الأثر الآخر والفائدة الأخرى لهذا الاجتماع والاجتماعات التي كانت على هامشه، اللقاءات التي أجريت على هامشه، وأحد هذه اللقاءات كانت على باعتبار أرض طاجيكستان. التقيت مع مسؤولي ورئيس وزراء الطاجيكي وفتحنا فصلا جديدا في العلاقات الاقتصادية والثقافية مع طاجيكستان، وكانت هناك بعض المشاكل تمكننا من تذليلها، وخاصة أولئك الذين يهتمون بوزارة الخارجية خارجية وسياسة خارجية، فنأمل أن تكون هذا يكون هذا الفصل الجديد يحل هذه المشاكل. وعقدنا أيضا اجتماعا مع الرئيس التركماني وقررنا أن نبدأ فصلا جديدا في علاقاتنا مع جمهورية تركمانستان فيما يخص القضايا الاقتصادية والعلاقات الثقافية السياسية، وبالتأكيد سنتابع ذلك. والخطوة الأخرى التي تابعناها في هذه الزيارة هي الخطوة التي كانت نحن إلى جانب وعلى هامش اجتماع قمة شانغهاي، كانت لدينا اجتماع حول أفغانستان، وكل الأعضاء تمكنوا من إلقاء كلمتهم والجمهورية الإسلامية كلمتها، كانت أن مواقف الجمهورية الإسلامية تم تبيينها، وحاولنا الحصول على إجماع إقليمي في هذا الاجتماع وقد حصل ذلك.
وجه القضاء الإيراني تهما إلى 37 شخصية وكيانا أمريكيا في قضية اغتيال العلماء النوويين الشهداء بين عامي 2010 و2012، ومن بين الشخصيات الذين تضمنهم محضر الاتهام الرئيسين السابقين باراك أوباما ودونالد ترامب ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، إضافة إلى كيانات تابعة للولايات المتحدة منها وزارة الدفاع والمصرف الفيدرالي. هذا وتم إبلاغ السلطات الأمريكية بمحضر الاتهام من خلال مكتب رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن. قال قاضي المحكمة إنه لم تشكل محاكم في العالم لإدانة جرائم الولايات المتحدة، بينما أصدرت أمريكا وعدد من محاكمها أحكاما ضد إيران والمواطنين الإيرانيين وجمدت الأصول الإيرانية. هزت مدينة كابول وجلال أباد الأفغانيتين خمس انفجارات أسفرت عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 25 شخصا بينهم مسلحون من طالبان. وأفاد مصدر أمني أن انفجارا ناجما عن قنبلة تم إلصاقها بإحدى السيارات وقع اليوم غربي العاصمة كابول، لكنه لم يسفر عن وقوع أي إصابات. بدورها أكدت مصادر طبية أن 4 انفجارات بمدينة جلال أباد عاصمة ولاية نانغرهار تسببت بمقتل 3 أشخاص وجرح 21 آخرين، مشيرة إلى أن من بين ضحايا عدد من الأطفال والنساء والشيوخ. والتزمت حركة طالبان الصمت إزاء تأكيد أو نفي هذا الأخبار التي لم تتبنى أي جهة مسؤوليتها بعد. أصدرت حركة طالبان دستورا مؤقتا للبلاد تناول تغييرات جذرية وبنيوية تطال معظم المجالات في الدولة والنظام العام. وكشف مصدر مطلع أن الدستور الجديد المعد من قبل حركة طالبان يطال اللغات الرسمية في البلاد، كما تضمن الدستور الجديد الدين الرسمي لأفغانستان وهو الإسلام السني على المذهب الحنيفي، فيما قرر إنشاء مجلس للمحامين الإسلاميين ومجلسا في أفغانستان يضم سياسيين وعلماء ورجال دين من كل مقاطعة. أحبطت وحدات من القوات اليمنية اليوم محاولة تسلل لمرتزقة العدوان في محافظة الحديدة. وذكر مصدر أمني أن المحاولة استهدفت مواقع للجيش واللجان الشعبية شرقي منطقة حيس، مشيرا إلى أن المرتزقة تكبدوا خلال الهجوم خسائر في الأرواح والعتاد. وفي محافظة شبوة استشهد اليوم 7 مدنيين من أسرة واحدة بينهم 3 أطفال وامرأة بغارة لطيران العدوان السعودي استهدفت سيارتهم في مديرية مرخى. طلب رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من وزير الخارجية إجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات الدولية المعنية لمنع الكيان الصهيوني من مباشرة أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية المتنازع عليها. وأكد ميقاتي أن بلاده لن تتهاون في هذا الموضوع ولن تتنازل عن حقوقها، داعيا الأمم المتحدة إلى القيام بدورها في ردع كيان الاحتلال وإجباره على وقف انتهاكاته المتكررة للحقوق والسيادة اللبنانية. وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري طالب وزارة الخارجية بتحرك فوري نحو مجلس الأمن في هذا الخصوص. في الختام هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ينهي زيارته إلى طاجيكستان بعد مشاركته بقمة شانغهاي وإبرام اتفاقية تعاون مع دوشنبة. مقتل وإصابة 25 شخصا في انفجارات هزت العاصمة الأفغانية كابول وجلال أباد. القوات اليمنية تصد هجوم للمرتزقة بمحافظة الحديدة وتكبدهم خسائر كبيرة. هذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
الشمس تشرق أرض الوطن. العشق والعاشقين ويا سبحة الحب والوالدين هواك الهوى والهوى والحنين متى الشمس تشرق أرض الوطن هيا قبلة
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
اليمن التصدي والتحدي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن التصدي والتحدي انتصارات مأرب وتواصل احتجاز السفن اليمنية حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الذي يمكنكم المشاركة فيه عبر أرقام هواتفنا العاملة نذكر بها بداية مكرر 201-3762 مكرر 201-3768 ومكرر 201-3848 صفران 9-8-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران عبر الواتساب شاركونا على رقمنا التالي 0-9-8-9-3-8-8-7-8-4-0-5-0 حياكم الله وأهلا بحضراتكم نشر موقع أنصار الله نشاهد لعملية الباس الشديد التي نفذت بمحافظة مأرب ما بين الفترة من مارس 2020 إلى نوفمبر من ذات العام والتي أدت إلى تحرير مناطق واسعة في مأرب وكبدت قوى العدوان ومرتزقتهم خسائر فادح هذا وقد بارك لقاء قبلي ضم عددا من مشايخ ووجهاء محافظة مأرب اليوم الانتصارات النوعية التي حققتها قوات الجيش واللجان الشعبية في عملية الباس الشديد بمديريتي مجزر ومدغل والتي تكللت بتحرير ما يقارب 1600 كيلومتر مربع وناقش اللقاء بحضور عضو لجنة المصالحة الوطنية محمد بن عبد العزيز الأمير ووكيل أول محافظة محمد علوان ونائب مشرف المحافظة حسين أبو ناب ورئيس فرع مجلس التلاحم القبلي قايد نمران بالإضافة طبعا إلى الآخرين جهود اللجنة التحضيرية الفرعية للقاء القبلي الموسع لأبناء مأرب بشأن مبادرة قائد الثورة للحل والسلام في مشهد آخر في جانب آخر من المشهد اليماني أكدت اليوم شركة النفط اليمانية أن قوى العدوان السعودي لا تزال تحتجز عدد 4 من السفن النفطية منها سفينتان تحملان مادة الغاز وجددت الشركة في بيان لها تأكيدها على استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفينتين نفطيتين بحمولة إجمالية تبلغ 59,707 أطنان من مادتي البنزين والديزل ولفترات متفاوتة بلغت بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا أكثر من 8 أشهر 268 يوما من القرصنة البحرية على الرغم من استكمال كل تلك السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقيق والتفتيش في جيبوتي ولا زلنا نتحدث عن محاولات لاحتجاز المزيد من السفن لإضعاف الجبهة الداخلية في اليمن وهذا ما لم يحدث ولن يحدث بإذن الله تعالى إذن عند انتصارات مأرب وتواصل احتجاز السفن اليمانية نتوقف في هذا اللقاء من اليمن التصدي والتحدي رافقونا حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. تحت عنوان علوية الفكر كتبت لنا أختنا من اليمن تقول: بعد السلام والتحية لكم. السلام أختي الفاضلة. يجب أن يدرك الجميع بأن كل ما يتعرض له اليمن من عدوان وقصف وتدمير وحصار ليس إلا انتقاما من الشعب اليمني لما ألحقه من هزيمة نكراء ساحقة أطاحت بمشروع الوصاية والهيمنة الخارجية. كانت هذه الهزيمة متمثلة بانتصار الثورة السبتمبرية والتي بددت آمال وتطلعات أمريكا في السيطرة على اليمن عبر أدواتها في الداخل والخارج، وأدخلتها مدارج الرياح التي لا زالت تعصف بهم حتى اللحظة. شكرا للأخت الفاضلة علوية الفكر على هذه المساهمة والمشاركة معنا. طبعا أكثر من مساهمة أيضا تصلنا في هذه اللحظات، سوف نحاول أن نتوقف عند أكثر عدد ممكن منها. أبو مختار الأزدي يقول: بعد السلام والتحية عليكم. السلام أبا مختار، حياك الله وبياك وأهلا بك معنا دائما. أحيي الجميع ضيوف المحبين المستمعين. وبعد هذه مقالة بعنوان عملية الباس الشديد ولدينا المزيد، في المؤتمر الصحفي الذي عقده العميد يحيى السريع عصر يوم الجمعة عرض فيه تفاصيل العملية الواسعة التي حملت اسم الباس الشديد ونفذها أولي القوة والبأس الشديد في مارب والعمق السعودي، وكانت من أبرز العمليات تكتيكا ونتائجا وسلاحا، ناهيك عن ثبات رجال الرجال ومعاملتهم مع الأنذال. وفيما يلي أبرز ما ورد في أرقام كما ورد العميد يحيى سريع يفصل في الأرقام، حقيقة كان بودي أن توقف عندها لكن بالأمس توقفنا عند هذه الأرقام وحاولنا أن نحدد حجم الخسائر للعدو وكذلك الانتصارات بالنسبة التي تحققت بالنسبة للجيش واللجان الشعبية. أيضا مقال بعنوان صراع العروش لعنة اليمن تلاحق التحالف الإمارات السعودي، تحت هذا العنوان أرسل الأخ أبو مختار الأزدي إلينا يقول في هذه المقالة: ثارات تاريخية وتحولات فارقة وصراع حول النفوذ والقيادة، هذه هي حقيقة طبيعة العلاقة بين الإمارات والسعودية، فيما يلوح في الأفق تمرد في السلوك الإماراتي على الوصاية التقليدية وبحثها عن دور للقيادة. يعود الخلاف الإماراتي السعودي بتاريخه حتى إلى ما قبل نشأة الإمارات بعد رحيل الاستعمار البريطاني عام 1970، وما تراه الإمارات من أن السعودية حاولت إجهاض هذه الدولة وتفكيك اتحادية بالإضافة إلى الصراع القديم بينهما على مناطق حدودية إلى آخر المقال. طبعا شكر جزيل للأخ العزيز والفاضل دائما أبو مختار الأزدي لكل ما يرسله إلينا من مساهمات ومشاركات متعددة، أشكره جزيل الشكر عليها. علي أحفظي جاء من اليمن كتب يقول: المسافة صفر ودقة الإصابة للهدف عملية الباس الشديد، رجال الله وأبرز اقتحاماتهم من المشاة كانوا يتعرضون أو يعترضون ويلاحقون المدرعات المنسحبة بسرعة، ومدرعة بيد بطل من المجاهدين يلاحق ويطارد مدرعة للمرتزقة بمسافة بضعة أمتار، ويتسلقون سلسلة جبال حتى يصلوا إلى قمتها حيث متارس العدو المحصنة بين أزيز الرصاص. ولا أعرف ما قيمة مواقع استراتيجية بقمم الجبال لدى مقاتل العملاء، وحال ما بيضرب الطيران ينادي أحد المجاهدين بكل معنوية: بلستيك يا سلمان، بلستيك باليمن، لا داعي لمشاهدة أفلام هوليود ومغامرات خيالية وهندية ومصارعة وأكشن، جميعها مؤلفة من خيال المخرج بوجود أفلام حقيقية صنعها الأبطال بعزيمتهم بالله سبحانه وتعالى. نعم، اليوم أشكر الأخ علي أحمد دجا من اليمن، اليوم حقيقة من يشاهد تلك المشاهد الرائعة التي نشرها الإعلام الحربي اليماني يعلم بأن أبناء الحكمة والإيمان لقادرون على تحقيق المزيد والمزيد من الانتصارات بإذن الله تعالى. طبعا نتوقف عند فاصل، نواصل بعد هذا اللقاء، رافقونا.
أنا غضب أنا حمم ماض إلى دحر العداء، أنا نهب وأرضي كلها حمم،
سندفع دونه الأعداء ونقتحم
اليمن التصدي والتحدي. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء المتجدد معكم دائما عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على الخير نتواصل معكم دائما. قضية احتجاز السفن من قبل تحالف العدوان ليست بالأمر الجديد، بل باتت من السياسات القذرة القديمة. خلال السنوات الماضية احتجز تحالف العدوان عشرات السفن التي حملت آلاف الأطنان من المشتقات النفطية والمواد الغذائية وغيره، ولا زال يفعل ذلك مع أهلنا في اليمن. هو لم يحصد من ذلك سوى الخزي والعار، لم يستطع أن يقدم شيئا أو يغير من المشهد شيئا خلال الفترة الماضية، بالرغم من أنه سعى من خلال هذه العمليات أن يقلل من ربما وحدة الداخل، ربما بأس الرجال وغيره. كل هذه الأمور لم تحدث، ما حدث هو العكس. مع احتجاز كل سفينة يزداد العزم والإصرار والعقيدة على محاسبة هذا العدو على هذه الجرائم التي لا زال يرتكبها. اليوم حينما تتحدث شركة النفط اليمنية و تعلن حقيقة إلى أن المعطيات الواقعية المتمثلة باستمرار القرصنة الإجرامية وتداعياتها الكارثية طبعا المختلفة على الأرض في المشافي وغيره، لم يقابلها أي تحرك جاد وملموس من قبل الأمم المتحدة، لكونها هي الجهة المسؤولة الدولية المعنية بتسهيل دخول واردات السلع الأساسية، لكنها لم تغادر حالة الجمود والانحياز المشين للأسف، على الرغم من اعترافها الصريح بتفاقم التبعات الإنسانية الناجمة عن النقص الحاد في إمدادات الوقود وتجديدها على ضمان تدفق السلع الأساسية وغير ذلك مما ورد في إحاطات المبعوث الأممي السابق في اليمن مارتن جريفيث في جلسة مجلس الأمن الدولي المعقدة بتاريخ 15 سبتمبر 2020، إذ ما يزال الدور الأممي المفترض مجرد حبر على ورق، وهو ما يتناقض كذلك مع أهم المبادئ الأساسية للحماية والإغاثة الإنسانية الدولية التي من المفترض أن تكون الأمم المتحدة الممثل الأول لها وكذلك المنفذ الأول لها، فإذا بنا نراها تعمل عكس ذلك. لماذا؟ ربما هناك من يقول ويرى بأن هذا الأمر وهذا الفعل يأتي لحسابات واضحة وصريحة. عشرات الوقفات لم تنهي احتجاز السفن، عشرات الإدانات والرسائل من قبل المختصين في داخل اليمن وحتى خارج اليمن لم يرضخ لها العدوان، ولا زال مستمرا في قتله لأبناء اليمن بهذا الشكل المشين الذي شاهدناه ورأيناه خلال السنوات الماضية. طبعا حينما نقول قضية احتجاز السفن هي واحدة من هذه الجرائم وليست كل الجرائم، بالتأكيد الكم الهائل للجرائم لا يمكن أن يحصى في دقائق بعد كل هذه السنوات. في الأخبار الواصلة من اليمن، رسالة ابن الرئيس الشهيد صالح الصماد رحمة الله تخشاه لبن سلمان وترامب وبن زايد بعد تنفيذ حكم القصاص بحق خلية جريمة الاغتيال تنشر في هذه اللحظات على شكل فيديو وبحضور شعبي واسع في وسط العاصمة صنعاء. اليوم تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 من المدانين المتورطين باغتيال الشهيد الرئيس صالح الصماد رحمة الله عليه. هناك أيضا نحاول أن نقرأ في الأخبار الأخيرة التي وردتنا الآن. إذن واشنطن تصادق على صفقة عسكرية مع الرياض بقيمة 500 مليون دولار بعد أيام من توقيع اتفاقية تعاون عسكري مع روسيا. وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة بقيمة 500 مليون دولار بين واشنطن والرياض لتمديد خدمات الصيانة الفنية لمروحيات أمريكية يستخدمها الجيش السعودي. حتى قضية الصيانة لا يسمح للسعودي أن يقوم بها أو يجريها, تبقى بيد دائما الأمريكي بكل الأحيان. الأخ عبد القوي معنا من اليمن. أخي عبد القوي السلام عليكم, تفضل.
وعليك السلام, حياك الله أخي أحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أحييك في إذاعة طهران برنامج اليمن التفضي والتحدي. أخي الكريم, نعم الانتصارات تتواصل للجيش واللجان الشعبية على كافة المستويات جوا وبرا وبحرا. نعم العدوان يستمر في غبرفته, يستمر في حجز السفن والمشتقات النفطية بمجملها, لكن الشعب اليمني لم يتراجع, لم تعيد كل هذه المشاكل والتحديات. نحن أمام واقع جديد خالي من الوصايا الأمريكية السعودية على العالم أن يعترف بهذه الجزئية. عليه أن يرفع يده من اليمن, دول العدوان عليهم أن يعترفوا بالواقع اليمني الجديد الخالي من الوصاية الأمريكية والسعودية. نحن مستمرون في تطهير الأرض, ونحن مستمرون في الانتصارات, مستمرون في تلقي كل التحديات والمصاعب. الشعب اليمني عازم على تحرير كل المحافظات اليمنية. الشعب اليمني اليوم وهو في ذكرى ثورة 21 من سبتمبر التي أخرجت اليمن من الوصاية بكل ما تعنيه الكلمة, ونحن نعلم كيف كان اليمن من قبل, كان تحت الوصاية, كان تحت الذلة والمهانة على كافة المستويات. التحية لكم أخي أحمد على جمع وفتح هذه المساحة الواسعة من برنامج اليمن التصدي والتحدي. وبإذن الله جل وعلا الشعب اليمني سيكون حاضرا إلى كل الأحرار في هذا العرب بما فيهم أيضا جمهورية إيران الإسلامية. الشعب اليمني يدا بيد جنب جنب إلى كل الأحرار, في مقدمتهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية شعبا وقيادة. معكم أبو جواش من اليمن.
حياك الله بياك. شكرا, شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل عبد القوي وهاشم من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. كما نوهنا فأن في الأخبار الكثير, والكثير من الأخبار المتعلقة بشؤون أمتنا العربية والإسلامية. أمسية ثقافية بالشعبانية السفلى احتفاء بقدوم ذكرى 21 من سبتمبر. تعز نيوز تنشر ذلك في هذه اللحظات. طبعا أيضا في الأخبار وفاة الرئيس الجزائر السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عاما, وهناك الكثير والكثير. لا بأس هنا أيضا أن نتوقف عند ما تفضل به. نعم, إذن هي زيارة لوزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهة العلم بمحافظة الجوف, و اطلاعه على سير تنفيذ العمليات القتالية هناك. وزير الدفاع قال: وجه من مواقع الأبطال المتقدمة رسالة للعدوان وأقول لهم لقد كسرنا الأنوف المتكبرة والمتغطرسة على الشعب اليماني, وإذا استمريتم في عدوانكم سنمرغ أنوفكم في التراب أكثر من أي وقت مضى. ونؤكد المضي الكلام طبعا لوزير الدفاع العاطفي, ونؤكد المضي في تطوير الصواريخ البالستية والطيران المسير والمنظومات البحرية الدفاعية والهجومية, ونعيد شعبنا الصامد وعد الرجال أنه لم يبقى على أرض اليمن غاز أو محتل. إذن هذه الزيارة وهذه الكلمات للواء العاطفي وزير الدفاع اليمني. الرئيس المشاط يطلع أو يطلع على جهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن والاستقرار، ويؤكد على أهمية أن تكون الخطط الأمنية منسجمة مع الوضع الراهن لمكافحة الجريمة وإفشال مخططات العدوان. وقام فخامة المشير في الخبر في تفصيله المشير ركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليماني بزيارة مفاجئة إلى وزارة الداخلية، حيث كان في استقباله وزير الداخلية اللواء عبد الكريم أمير الدين الحوثي ونائبه اللواء عبد المجيد المرتضى. وهناك تفصيل في هذا الخبر وما دار في هذه الزيارة. رئيس المشاط يصدر قرارا بتعيين عضوا بمجلس الشورى، نعم، محمد عبد الرحمن حمود الوشلي تم تعيينه عضوا في مجلس الشورى اليماني. وأيضا في الأخبار في مأرب ملحق تفصيلي مسار عملية تحرير مديرية مجزر وعملية البأس الشديد الملحق الأول، هاشتاج يتم تداوله في اليمن حاليا. تمكن مجاهد الجيش واللجان الشعبية بفضل الله من تحرير معسكر الجفرة والمناطق المحيطة به وصولا إلى محيط معسكر ماس في مديرية مجزر في عملية واسعة نفذت على 3 مراحل. هناك تفصيل في الخبر كما نوهنا سابقا. هنا نود أن نتوقف عند فاصل، نواصل من بعده هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. رافقونا.
بكل صمود وبكل ثبات الرجال الأوفياء الذين ستحكي الأجيال القادمة عن بطولاتهم، عن صمودهم، عن ثباتهم، ولديها ما تحكيه بأعظم مما قد حكاه أي جيل من أجيال هذا الشعب عن الأجداد الأوائل والبطولات على مدى التاريخ. هؤلاء صمدوا أمام أحدث وأفتك أنواع السلاح والقدرات العسكرية الحديثة،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. ساعتنا الشرفية للعاشرة وثمانٍ وثلاثين دقيقة. نائب وزير الخارجية حسين العزي يقول يروج المرتزقة بأن تحالف العدوان عرض علينا فتح مطار صنعاء الدولي إلى كل العالم ما عدا إيران، وأننا رفضنا ونحن ننفي نفيا قاطعا هذه الإشاعات الكاذبة. نائب وزير الخارجية يقول نؤكد أنه لم يعرض علينا أي كلام حول قضية فتح مطار صنعاء الدولي بالمطلق، وأن هذه الأكاذيب تأتي كمحاولة بائسة للهروب من غضب الشعب والتشويش على الأصوات الحرة المتضامنة مع حقنا في إنهاء الحصار. طبعا هذه التوضيحات واجبة جدا، لأن الإشاعات ودور الإشاعات اليوم بدأ يأخذ مجال واسع وكبير خصوصا في اليمن، ومع وجود مساحة كبيرة لمن يروج هذه الشائعات، طبعا في ظل وجود المشاكل التي لا تعد ولا تحصى في اليمن، هناك آذان تصغي للأسف للبعض من هذه الشائعات. فيديو أيضا يوزع في هذه اللحظات من وكالات وفي وكالات الأنباء اليابانية وشبكات التواصل حضور رسمي وشعبي في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء يشهد إعدام قتلة الرئيس الشهيد صالح علي الصماد، والرسالة التي وجهت من ابن الشهيد أيضا واضحة المعالم، تلك الرسالة إلى دول العدوان. قوات صنعاء تحكم سيطرتها الكاملة على وادي نخلة شمال غرب مديرية مدينة مأرب. تتصاعد وتيرة المعارك اليوم بين قوات صنعاء من جهة وقوات تحالف وعناصر تنظيم القاعدة من جهة أخرى شمال غرب مدينة مأرب. مصادر محلية تتحدث الآن في مأرب لوكالة الصحافة اليمنية أن قوات صنعاء الجيش واللجان الشعبية خاضت خلال الساعات الماضية معارك شرسة ضد قوات التحالف وعناصر تنظيم القاعدة شمال غرب مدينة مأرب. تمكنت خلالها قوات صنعاء من فرض سيطرتها الكاملة على وادي نخلة. المصادر أوضحت بأن سيطرة الجيش واللجان الشعبية فجر اليوم على وادي نخلة الاستراتيجي جاء بعد مواجهات عنيفة مع العدو، والقاعدة تنظيم القاعدة الإرهابي المسنود بغارات مكثفة من قبل طيران التحالف. الانتصارات اليمانية تتوالى وهزائم العدوان أيضا تتكرر. في هذه اللحظات يلتحق بنا الكاتب والمحلل السياسي من دمشق أستاذ عادل العودي. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبياكم أستاذ عادل، نرحب بكم معنا. وحقيقة في هذا اللقاء نتوقف عند حدثين، الأول ما وزع وتم الحديث عنه بالتفصيل حول انتصارات مأرب، وكذلك قضية تواصل احتجاز السفن اليمانية. اسمح لي نبدأ عند أو من انتصارات مأرب، تفضل.
نعم، نحييك
ويحيي المستمعين الأعزاء.
بالنسبة لي ما يحدث في مركز المعارك في مارد هو يعني الجيش والديان الشعبية أصبح الآن لديه المهمة الأكثر حساسية والأكثر أهمية، وهو تحرير كافة المناطق في ومحافظة مارد، لأن ما يحدث في مارد يشكل بالنسبة لليمنيين يعني هي المارد بالنسبة لليمنيين نقطة حساسة وهامة جدا، وخاصة أن كل الهجمات وكل المامرات وكل الاجتماعات في قوى العدوان في مارد، أيضا تجمع للمرتزقة والإرهابيين وتنظيم داعش والقاعدة والتكفيريين في مارد، أيضا حزب الإصلاح الإخوان المسلمين مع مقرهم في مارد. فأعتقد أن ما حدث في مارد هو كانت رسالة للعدو أن كل الأراضي اليمنية سوف تتحرر، لن يكون هناك مكان آمن لقوى التحالف ولا لأدواتهم المتطرفة. رأينا في إشار البيان الذي أعلنه المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريح، والذي أعلنت فيه حمدية البأس الشديد والانتصارات التي حققها الجيش واليمن الشعبي، أيضا بالمقابل الخسائر الكبيرة التي تكبدها تحالف العدوان السعودي وحكومة هادي والمرتزقة الذين جلبوهم من شتى أنحاء المناطق اليمنية ومن خارج اليمن أيضا. رأينا كيف أن كانت الخسائر كبيرة جدا وفي القتلى أو في الجرحى أو حتى في الأسرى، أيضا في المعدات وفي الإمئيات الذي حصل لقوى العدوان، أيضا وكذلك استرجاع معسكر المات الذي كان يعتبر نقطة تجمع لقوى التحالف العدوان، وأيضا لجلب المتطرفين وعناصر تنظيم القاعدة وداعش إليه، سقط جلب الجيش والجهن الشعبية، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل بسالة الجيش والجهن الشعبية، وأيضا بفضل صمود وصر الشعب اليمني الذي عانى على مدار 7 سنوات من العدوان والحرب وسفك الدماء البريئة من قبل تحالف العدوان السعودي. الانتصار الذي حققه الجيش والجهن الشعبية في مارب هو انتصار عظيم وكبير، وهو هدية لصبر وصمود الشعب اليمني بمناسبة قدوم الفكرة الثورة 21 سبتمبر بعد 4 أيام، أيضا هي ملحمة بطولية فطرها أبناء الشعب اليمني وأبطال الجيش والجهن الشعبية وبالتعاون مع القبائل والشرفاء من أبناء مارد، وهذه العملية ستساعد أيضا تحرير المناطق في محافظة البيضاء والتي كانت مركز لتجمع العناصر القاعدة والتي كانت تسمى كان تنظيم العقل يعول عليها، وكانت تعتبر كأنها توربورا اليمن في محافظة البيضاء. أعتقد أن التحالف السعودي الإماراتي الأمريكي تلقى هزيمة كبيرة، تلقى صفعة قوية في مارب وأيضا في كل المحافظة، وهذه هي بداية مرحلة التحرير في كافة الأراضي اليمنية. في المقابل رأينا كيف أنه مع هذه الانتصارات، مع هذه الفرحة التي عمت أبناء الشعب اليمني، رأينا كيف أن الأصوات بدأت تتعالى في المحافظات الجنوبية ضد تحالف الأدوان السعودي وضد حكومة هادي. كل هذه هي تعود إلى التأييد الإلهي وأيضا إلى صبر وصمود الشعب اليمني.
حقيقة أستاذ عادل، في الحديث حول ما جرى ويجري اليوم في اليمن يطول ويطول، لكن بما أننا مقيدون دائما بالوقت ونبحث في انتصارات مأرب، اسمح لي أن نتوقف قليلا عند الشق الثاني من هذا اللقاء، ألا وهي قضية احتجاز السفن أو سيناريو أو ورقة احتجاز السفن القذرة التي يتعامل من خلالها العدوان بشكل يعني يخالف حتى القانون الدولي الذي لا يسمح للعدوان بأن يقوم بهكذا أعمال ضد شعب بأكمله. يعني اليوم منع دخول المشتقات النفطية يعني قتل المزيد من النساء والأطفال والعجزة والمرضى وغيره، بالإضافة طبعا إلى أمور كثيرة أخرى يحتاجها الناس والملايين في اليمن. يحتجز هذه السفن النظام السعودي من دون أي وجه حق، وللأسف الشديد حتى الأمم المتحدة باتت متخذة موقف المتفرج ولا زالت تتخذ موقف المتفرج ولم تحرك ساكنا. تفضل. أستاذ عادل. أستاذ عادل.
ألو.
أستاذ عادل، هل الصوت واضح لديك؟
ألو.
حتى يعود إلينا الأستاذ عادل العودي. قضية استخدام سيناريو احتجاز السفن المحملة بآلاف الأطنان من الديزل والبنزين والمشتقات النفطية، لماذا يحاول هذا العدوان أن يستمر في هذه السياسة؟ وهل يمكن أن توصله إلى نتيجة؟ يعني يمكن أن يحقق نصرا من خلال قتل المزيد من النساء والأطفال؟ احتجاز السفن أساسا هل يعتبر نصرا عسكريا استراتيجيا سياسيا؟ في كل القياسات هو إعلان هزيمة وليس نصر، هو محاولة للفت من عضد أبطال الجيش واللجان الشعبية للضغط على الناس في داخل اليمن، الشعب والأمة اليمنية، وغير ذلك لا يمكن الحديث عنه. إن كان السؤال واضح أستاذ عادل.
أستاذ أحمد، لا ما سمعت السؤال، إذا سمحت بس
نسأل عن سيناريو احتجاز السفن من قبل تحالف العدوان وإصراره على احتجاز هذه السفن، وموقف الأمم المتحدة، موقف الأمم المتحدة المتفرج اليوم والمتواطئ مع هذا العدوان، بدل من أن يكون لها موقف واضح باعتبار أن ذلك مخالفا حتى لقوانين الأمم المتحدة وقوانين الحروب. تفضل. أستاذ عادل. طيب، على ما يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع أستاذ عادل العودي، ربما نعود إليه لاحقا. القوانين الدولية، الأمم المتحدة، باتت أمور يتحدث عنها الإعلام فقط، على أرض الواقع باتت من الأمور التي يحلم بها الإنسان. القضية الفلسطينية، الشعب الأفغاني أو العراقي أو السوري أو اللبناني أو اليماني أو غيره من الشعوب الأخرى، آخر ما يهم هذه الأمم المتحدة التي لم تقدم شيئا لا من قريب ولا من بعيد له خلال عقود من الزمن. عبد الله بوي من السنغال كتب يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي عبد الله، حياك الله. لقد أظهرت صور الأقمار الصناعية التي تم الحصول عليها في وحدة الرصد والتحقيق في الجزيرة سند استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية قبالة سواحل البحر الأحمر ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه اليوم الكثير من أتباع تحالف العدوان. نشكر الأخ عبد الله على هذه المساهمة معنا. أستاذ عادل، السلام عليكم مرة أخرى وحياكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. نسأل عن تواطؤ الأمم المتحدة وعن الاستمرار في احتجاز السفن. تفضل.
نعم أستاذ أحمد، أن الشعب اليمني لا يراهن على الأمم المتحدة ولا يراهن على المنظمات الدولية ولا يراهن حتى على المجتمع الدولي وما يسمى باللجنة الرباعية المشكلة للمتحدة والسعودية والإمارات وبريطانيا. هم كلهم هم من شرعوا الحرب والعدوان عليها، هم من يفرقون سفك الدماء اليمنية. نحن رأينا كيف أن المتحدة تتوافق مع النظام السعودي ومع حالف العدوان السعودي، بالمقابل نراهم كيف أنهم يدينون أو ينددون بالإجراءات التي يتخذها الجيش والجان الشعبية والقوى الصاروخية. كيف نراهم كيف أنهم سفك الدماء اليمنية، خفض الأطفال، تدمير البنى التحتية اليمنية، لم يخرجوا ساكنات. بالمقابل عندما يتم استهداف منشآت الكيان السعودي وتتضرر مصالحهم، يصرخون ويدينون ويجتمعون ويصدروا بيانات إدانة حتى الأنظمة العربية العميلة. بالمقابل الشعب اليمني لا يرهن على المجتمع الدولي. الأمم المتحدة هي شريك أساسي. رأينا كيف أن المبعوث الأممي الجديد السويدي عندما ألقى أول إحاقة له في مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي، رأينا كيف أنه دعا إلى وقف العدوان ودعا إلى وقف الحرب والبدء بحوار يمني يمني، لكن هو كلام إنسائي لا يطبق لا تطبق الأقوال بالأفعال. أيضا رأينا كيف أن المبعوث البيت الأبيض يدعو إلى وقف معركة مارب، وكل الاهتمام الدولي والأممي يصب في خاض معركة مارب، لأنهم يعرفون أن المعركة الفاصلة، يعرفون ويدركون أن دخول الجيش والجان الشعبية والسيطرة على محافظة مارب والآبار النفط والغاز سوف تكون هزيمة قاسية لهم ولأدواتهم الذين يستخدمون ضد الشعب اليمني. إذا الأمم المتحدة هي شريك أساسي. الأمم المتحدة ما يعانيه الشعب اليمني وهي بسبب الأمم المتحدة هي تريد استمرار الحرب، تريد استمرار الاقتتال بين أبناء الشعب اليمني لكي تظل المصالح مع الأنظمة الخليجية مستمرة، الأموال تتدفق إليهم بالمساعدات الإنسانية. إذا الأمم المتحدة بلا شك أنها متواطئة غير منحازة لمظلومية الشعب اليمني، بل العكس هي منحازة وتدعم الأنظمة الخليجية وتحالف العدوان السعودي، لأن الأموال ما زالت تقدر عليهم. نحن رأينا كيف أن عندما تم إدراج النظام السعودي بالقائمة السوداء لقتل الأطفال ولارتكابه الجرائم، تم إزالته، وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة السابق قال أن السعودية هددت بإيقاف مساعدتها للمنظمات التابعة لمجلس الأمن. إذا الأمم المتحدة هي شريك أساسي، لا نعول عليها. الجيش والجان الشعبية هو من بيدري الأمر، هو من يفرض الحل بالنار، لأنه ما أخذ بالقوة لن يسترد إلا بالقوة. اليوم رأينا كيف أن المجتمع الدولي متجاهل ومتغاضي عن القضية اليمنية، ولم تعد في يعني من أولويات انخاص في الاجتماعات أو المباحثات أو حتى المداولات التي تحدث بين الغرف المغلقة. أوكلوا الملف اليمني إلى النظام السعودي. النظام السعودي يضخ أموال بالمليارات الدولارات للولايات المتحدة الأمريكية أو للدول الاستعمارية والكبرى بعقد صفقات الأسلحة. أيضا حماية الكيان الإسرائيلي من أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى استمرار الصراع في اليمن، لأنهم يدركون أن اليمن بانضمامه إلى محور المقاومة ستكون لهم اليد العليا في أي حدث يرسم للمنطقة. لهذا الأمم المتحدة لن نعول عليها كثيرا، هي شريكة. نحن رأينا كيف أن سفن النفط تؤخذ تصاريح من الأمم المتحدة بدخولها إلى اليمن، ويتم اعتراضها من قبل البوارج والسفن الحربية لتحالف العدوان السعودي. الشعب اليمني يعول على الجيش والجان الشعبية، يعول على صمود وصبر الشعب اليمني في مواجهة هذه الحرب الظالمة والحبثية. نحن الآن في يعني العام السابع، ما زال العدوان مستمر، ما زالت الجرائم بالارتباط، ما زال الحصار يفرض على الشعب اليمني، ما زال إغلاق المطار صنعاء والموانئ مغلقة. إذا الأمم المتحدة لم تحرك ساكن، لم تقدم أي حلول للشعب اليمني.
اسمح لي أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل أستاذ عادل العودي الكاتب والمحلل السياسي لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء، وبارك الله بكم. حياكم الله، أهلا بحضراتكم. إذن في الدقائق القليلة المتبقية من عمر هذا اللقاء، وبعجالة نسمح ربما إلى ما يسمح به الوقت. حقيقة كان بودي أن تصلنا المساهمات الصوتية بداية اللقاء حتى يتسنى لنا الوقوف عندها والاستماع إليها. قبل ذلك أشكر الأخ أبو عمير ونقول له عليكم السلام ورحمة الله، الأخ أبو علي من الحدثمار، الأخ أبو مختار الأزدي، الأخ أبو أحمد، أبو علي وأبو محمد، الكل لهم منا جزيل الشكر والتقدير دائما لكل مساهماتهم ومشاركاتهم معنا في هذا اللقاء في اليمن وفي لقاءاتنا دائما في اليمن، التصدي والتحدي. وليكن ختامها مسك، ونستمع إلى جزء يسير من المسامة الشعرية لأبو بشير الصراري.
ما نجي هالقولي قضي ومغفلة للشاعر الحكيم اليماني وكنز العرب المفقود الذي لا فهمته القبيرة ولا اهتمت فيه الدولة، والمطلوب طباعة ديوان القصايدي، لا أريد منهم جزاء ولا شكورا. الشاعر أبو بشير الصراري بتاريخ 18 سبتمبر 2021 أقول فيها: أيها الإنسان، أيها الإنسان، عش إنسان لا تهمل الإنسان والإنسانية. أيها الإنسان، عش إنسان لا تهمل الإنسان والإنسانية. ليش ضيعت الكرم ما تخجله؟ ليش نفسك عاقدة وأنانية؟ لا متى عقلك يا فيه قوة عقله؟ خلي بالك لو بيومك ثانية، قل ما ناداك، قل ما ناداك هلابك يا هلا، لا سدد لك عناد وعاني.
أكتفي بهذا القدر مع شكري شاعر بشير الصراري، عسى الله أن يكون صوته قد وصل لطباعة كل قصائده في ديوان واحد. انتصارات مارب وتواصل احتجاز السفن اليمانية، نعم كان محور نقاش في هذا اللقاء من اليمن التصدي والتحدي. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى، السلام عليكم.
قومي فديتك يا يمن وكفي على هامش زمان، قولي بصوت الفخر، قولي للوجود يا ذا اليمن، قولي فديتك يا يمن وكفي على هامش زمان، قولي بصوت الفخر، قولي للوجود يا ذا اليمن. الأرض يعرف الزمان، الأرض يعرف الزمان، ذكراك مفخرة.